الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المتبع دهما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم باب جديد شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. الباب 73. قال رحمه الله: باب حسن الخلق. باب حسن الخلق. لا شك أن هذا الباب مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، كان خلقه القرآن. عندما سُئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن خلقا. هذا شيء عظيم جدا. وحسن الخلق يكون حسن خلق مع الخالق سبحانه وتعالى وحسن خلق مع المخلوق. كيف يكون حسن الخلق مع الخالق؟ أولا بطاعته سبحانه وتعالى والرضا بأقداره حتى وإن كانت ثقيلة عليك، ترضى وتسلم وتحمد الله. عندما يأتيك الشيء من الله سبحانه وتعالى المقدر، تكون مصيبة وبلاء، فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء. هذا من حسن الخلق مع الله، أنك ترضى وتسلم وتشرح صدرك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لك. فمن حسن الخلق أن تقبل بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع الناس عرفه بعض العلماء فقال: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى عن الناس من حسن الخلق، وبذل الندى أن تبذل وسعك في إعطاء الناس حوائجهم والسير فيما يريدون وتلبية حاجاتهم، هذا كله من حسن الخلق. وطلاقة الوجه، أكثر ما نعاني حقيقة من هذا قضية طلاقة الوجه. تجد أناسا تجده من أهل المساجد وتجده جيدا حقيقة، لو جلست معه بينك وبين نفس بينك وبينه وناقشته في مسألة تجد أنه إنسان طيب بسيط، ولكن لماذا عندما تكون بعيدا عنه أو تنظر إليه من بعيد تراه عابسا، ينظر إليك بضيق، وتشعر أنه أنك أن بينك وبينه شيء. لو تدخل فيه تجد أنه إنسان مسكين جدا وأنه يحب الخير. لا ينتبه أن طلاقة الوجه من حسن الخلق، وحسن الخلق من الإيمان، بل من درجات العالية من الإيمان كما سنذكر في الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. حالة نفسية عجيبة عندما تبتسم في وجه أخيك توقعها في نفسه. عندما تبتسم في وجهه يفرح. لربما تخيل، لربما هذه البسمة التي تضعها على وجهك أمام الناس لربما تفرج عنهم هما في قلبك. عندما يكون ضيق الصدر فيراك تبتسم معه تخفف عنه. قد لا يشعر في هذه اللحظة وقد أنت لا تشعر، لكن يقع هذا في القلب فيكون لك نصيب من تخفيف مصاب المسلم بابتسامة واحدة بطلاقة الوجه. كم نحتاج إلى هذا؟ إن لم تستطع أن تطلق وجهك أمام الناس وأن تبذل الندى لهم، على الأقل كف أذاك عنهم، على الأقل كف أذاك عنهم. وكم من صائم مصلٍ لكنه يؤذي الناس. وجاء حديث، لكن الحديث رواه الإمام أحمد، فيه كلام عند العلماء: تلك المرأة التي تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. الحديث فيه كلام، والله أعلم أنه لا يصح، ولكن لربما يكون هذا. لماذا هي في النار؟ تؤذي جيرانها. نعم، أذية الناس عظيمة جدا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه وإنك، هذه إن التأكيدية، حرف تأكيد ونصب تدخل لتأكيد الكلام. لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وسئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. بعض الناس يخطئ في كلمة مشهورة عند الناس، يقول: كان قرآنا يمشي على الأرض. اسمعون هذه الجملة، هذه كلمة خطيرة. لا، لم يكن قرآنا يمشي على الأرض. القرآن كلام الله وليس مخلوقا ليمشي على الأرض، إنما الكلام الذي قالته عائشة كان خلقه القرآن، كان يتمثل القرآن في كل شيء، هذا معنى الكلام. قال: وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أن تكظم غيظك إذا ظلمك فلان وتعفو عن الناس. ماذا يعني تعفو عن الناس؟ العفو هو أن تقبل اليسير من الناس، يعني عندما تحتاج أو تريد شيئا من شخص، دين مثلا تريد شيئا فيعطيك يسيرا وتقبل، هذا عفو، أنت عفوت، عفوت يعني أخذت العفو. العفو من عفى الأثر ما تبقى منه أو زال الأثر. فأن تعفو عن الناس أن تقبل أقل شيء وتسامح وترضى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يروى عن بعض السلف أن جاريته كانت معها قدر فيه ماء يغلي، فيه ماء يغلي، وهي تمشي سقط القدر منها فوقع على صبي لهذا الرجل، على ابنه، فمات. فجاء غاضبا فقالت: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قالت: يا بنت غلب. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حرج. ان صحت القصه والله تعالى اعلم. وهذا موجود عند السلف حقيقه، هذه الاخلاق، والله تعالى اعلم. قال: وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، ولا شك في هذا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: ما نسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديباج والحرير من الملابس الفخمة الرقيقة الناعمة. قال: ما مسست بيده أو لمس بيده ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءت به أمه، أم أنس، ما اسمها؟ ما اسمها؟ من يعرف؟ أم سليم رضي الله تعالى عنها، وزوجها أبو طلحة، هذه عائلة أبو طلحة، أبي طلحة، زوجها كان قد توفي فتزوجت أبا طلحة، وهي صاحبة القصة المشهورة عندما مات لها صبي لأبي طلحة صبي، فأخفت الأمر عنه حتى تعشى وتزينت له، حتى أخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، ثم أخبرته بطريقة مؤدبة، قالت: يا أبا طلحة، لو أن جارك أعارك عارية ثم طلبوها منك أكنت تعطيها إياهم؟ قال: وما يمنعني ذلك، لا شك أني أعطيها إياهم. قالت: احتسب ابنك، أي أن هذا الولد هي أمانة أخذها الله سبحانه وتعالى. فغضب، قالت: تركتني حتى تلطخت ثم خبرتني لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في اليوم الثاني، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. عندما بعد في هذه الليلة حملت من هذا الواقع، حملت وجاءها المخاض في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما صفوا إلى المدينة جاءها المخاض عند المدينة، فأنجب ابنها هذا 9 كان كلهم مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان بركة هذا الولد وأبناؤه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة وأعطته أنسا، قالت: أريد أن يخدمك، يبقى عندك يتعلم. لذلك تجد أنس من أكثر راويين الحديث أو رواة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، قط فما قال لي قط أف، يعني أف باب التضجر من عمل العميلة وهذا الخادم، ما قالها. وهذا ولد يخطئ، غلام ربما يخطئ، لكن أبدا ما كان يقول له أف. قال: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، يعني إذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا افعله ثم لم يفعله لا يعيد عليه. لا يقول له ألا فعلت كذا، وإذا فعل شيئا لا يوبخه عليه، يسكت عليه. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نحتاج هذا الخلق مع عمالنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع الأطفال. لابد أن نتعلم هذه الأخلاق. إحنا عندما نصلي في المساجد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ولا تنهاه صلاته لا عن فحشاء ولا عن منكر، تجده فضا غليظا سيئا في التعامل، يأكل الربا، لا يربي أبنائه تربية صالحة. لا شك أنه أدى الصلاة ويوم القيامة يكون من المصلين، ولكن أي درجة من أهل الصلاة؟ وهذا الصلاة هو العمل الأول، ولكن ليس العمل الوحيد الذي تحتاجه عند الله سبحانه وتعالى. المشكلة فينا أننا نظن أننا إذا صلينا انتهى كل شيء، ما عاد لله علينا حق. هذا ما قاله بعض الناس. خطبت خطبة الجمعة في أحد المساجد في أيام عن الصلاة وأتكلم عن التقوى، فقال والله أنا لا أظن أن الذي جاء المسجد ليس عنده التقوى. قال كلنا عندنا التقوى. كيف كلنا عندنا التقوى؟ قلت والله أنا الذي أتكلم معك لا أشعر أن عندي تقوى. يعني كيف عندك تقوى؟ كيف عرفت التقوى؟ هي التقوى. فقال نصلي، كلنا نصلي في المساجد، هل هذه فقط التقوى؟ هذا عمل من أعمال التقوى، ولكن هناك أعمال كثيرة مطلوبة منا، لابد أن نتعلم ونحرص على هذا. يقول المؤلف عن الصعب بن جثامة، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاد صيدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، صاد صيدا حمارا وحشيا. الحمار إما أن يكون وحشيا أو أن يكون أهليا. الحمار الأهلي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرم الحمر الأهلية، ولكن الحمار الوحشي صيد يجوز أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم أهداه هذا الرجل حمارا وحشيا قد صاده، قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، ما قبله منه. فلما رأى ما في وجهي، يعني رأى الحزن في وجهي، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن المحرم لا يجوز له أكل الصيد وهو محرم. والمسألة فيها خلاف بالمناسبة عند أهل العلم، يطول المقام في ذكرها. قد جاء في الحديث أن أبا قتادة صاد صيدا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال هذا حديث أبو قتادة منسوخ بحديث صعب بن جثامة، وبعضهم قال بل المسألة فيها تفصيل، إن كان صيد للمحرم فلا يجوز أكله، وإن كان لم يصد للمحرم ولكن وضع له من غير قصد، يعني لم يصد له لكن وضع له صيد لغيره فيجوز، والمسألة فيها خلاف بين العلم والله أعلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما له، ولكن طيب خاطره، وهذا أيضا محتاج. يعني واحد يقول لك مثلا تعال تفضل عندي ويشدد عليك وترفض، عندك أمر، طيب خاطر الرجل أشكره وأقول له والله أنا عندي شيء، وأنا والله أتشرف أن أجلس عندك وأحب القهوة من يدك وإلى آخره، فطيب خاطر طيب، جبر الخواطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق. هذا هو البر، أي من أعظم أعمال البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الكلام للمؤمن وليس للفسق، كما قال الشيخ العثيمين في شرح الحديث. المؤمن الذي يشعر بالإثم يحيك في صدره لا يرتاح لهذا الأمر، أما الفاسق والله يرتاح لشرب الخمر، عندما يرتاح للعب الشدة مثلا الورق الشد يرتاح، يقول لك والله أنا أكون مرتاح الحمد لله. لكن كلام للمؤمن الذي أدنى الأشياء تحيك في صدره فيكون إثما، أو لا يحب يكره أن يطلع عليه الناس. بينك وبينك، هل تحب أن يطلع عليك الناس في هذا الأشياء الذي تفعله؟ فحتى لو لم تسأل هذا إثم، طالما أنك مؤمن وتشعر ما في قلبك شيء اعلم أنه فيه مشكلة. قال وعن عبد الله رواه مسلم، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ما كان فاحشا، يحب الفاحشة في الكلام، كان كلامه طيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا فاحشا ولا متفحشا، لا مع نفسه ولا مع غيره ولا مع أي أحد. قال وعن متفق عليه، قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، يثقل الميزان، ما هو؟ حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، البذيء وجيء ففي رواية البذيء، البذيء الفاحش البذيء، هذا الكلام الذي دائما يتكلم كلاما سيء. والله نجد بعض الناس كلامه سيء للأسف، سواء كان من أهل الصلاة أو غيرهم، عندما تراه تحب أن تذهب في طريق أخرى، لا تحب مزاحه، لا تحب كلامه، لا تحب سلامه، موجود هذا. والله سبحانه وتعالى يبغض مثل هذا الصنف من الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله. تقوى الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بعمل الطاعات والانكفاف عن المعاصي والذنوب. قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم الكلام اللغو، الكلام الفاحش، سب الناس، إيذاء الناس بالكلام، البدع تنشرها بالكلام، أي شيء يخرج من اللسان هذا يولج النار، والفرج الذي من خلاله يكون الزنا، نسأل الله العافية. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان درجات ومراتب يزيد وينقص، ربما يكون المؤمن كامل الإيمان، ربما يكون ناقص الإيمان، ينقص إيمانه حتى يصل إلى مرتبة يصل فيها يقترب من الكفر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض العلماء يصل إلى مرحلة الإيمان معلق فوقه، إما أن يسلبه وإما أن يعود إليه، وصل إلى مرحلة النهاية من الإيمان، الأدنى مراحل الإيمان، بقي عنده الأصل من الإيمان. وقد يصل إلى مرحلة عالية من الإيمان، أكملكم إيمانا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. طبعا مش واحد يكون محكوم لنسائه، بعض الناس لا يعرف الفرق بين أن يكون خيره في زوجته وبين أن يكون محكوما لزوجته، كيف يكون ذلك؟ يعني لابد أن يلبي طلبات أهل بيته بما يحتاجون، بما يوافق المعروف، هذه تحتاج علاج، تحتاج طعام، إذا وسع الله عليك توسع على أهل بيتك، وكل هذا كله من خياركم، خياركم لنسائهم. بينما عندما تطلب منك زوجتك أن تذهب إلى مهرجان كذا وتقول والله يعني حتى أفرح الأبناء، أفرح الزوجة، وتذهب إلى الحرام، هذا ليس من خياركم، خياركم نسائهم، هذا من قلة الدين. الإنسان ينتبه، يعرف نفسه هل هو حقيقة من خيارهم، خيارهم نسائهم أم من الصنف الآخر. قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت، نقرأ الحديث قراءة فقط، هذه واضح الكلام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم درجة عالية جدا، الذي يكون عنده حسن خلق قد يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه حقيقة. تجد هذا، والله تجد ناسا بحسن أخلاقهم تدعو لهم في ظاهر غيب، في الغيب تدعو لهم، تحب أن تراهم، وتجدهم حقيقة تجد منهم حلو المعشر وحسن الأخلاق وطيب الكلام، وتحب مرافقتهم، تشعر هذا أن هذا من أهل التقوى، مع أنه عندما لو ترى إلى كثرة صلاته أو صيامه لا تجد هذا كثيرا، تجده حال وحال الناس، ولكن بحسن الخلق تشعر أنه يرتقي بدرجة عالية ويحبب الله الناس فيه سبحان الله. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. درجة من درجات الجنة في ربط، هنالك وسط وهنالك أعلى، الربط أدنى درجات الجنة، من الجنة درجات والنار دركات، من درجات الجنة الربط، هنالك ما هو أعلى في وسطها، هنالك ما هو أعلى وهو أعلى درجات الجنة. قال أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن، من يستحق هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بذلك، لمن ترك الوراء وإن كان محقا. هنالك يحدث جدالات بين الناس، قد تكون جدال دين، فهناك يدخل الجدال بالمراءة، ليس من باب إحقاق الحق ولكن باب إثبات وجهة نظر. هذه مسألة مهمة، قد تتكلم مع خصمك تراه على خلاف على خطأ، ولكن لا تنتصر لله، تنتصر لنفسك، هذه مشكلة. لذلك راقب نفسك في كل حق، صف النية وأخلص النية لله سبحانه وتعالى قبل الكلمة. ربما تبدأ بالكلام لله، تبدأ تريد أن تحق الحق، ولكن بعد قليل تتحول النية وأنت لا تدري، فتدخل في الجدال في المراء، أن ترائي وتماري وتقاتل الناس حتى تثبت كلامه ليس لله، هذا موجود. قال وبيت وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى وإن كان مزاحا، حتى وإن كان مزاحا. قال وببيت في أعلى الجنة، أعلى المراتب، لمن؟ لمن؟ قال لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح، الزعيم الضامن أو الكفيل أو الضامن كما قال المؤلف. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. من الثرثارون؟ الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، يكثر في الكلام، متكلف في الكلام، ثرثار يتكلم ليس لحاجة إنما يحب أن يثرثر ويتكلم، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، هذا موجود، تشعر هناك أناس حقيقة يتشدق في الكلام، يعني كأنه هو الفهيم في الجلسة كلها، لا يريد أن يحق حقا، لا يريد أن يعطيك معلومة لله، إنما يريد أن يبين لك أنه أفهم الموجودين وتفاصح، هذا متشدق. والمتفيهقون، المتفيهق أصله من الفخ، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي قال فقالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، المتكبرون بالكلام، يتكبر بكلامه على الناس، وهذا أيضا موجود. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والمتفيقه كما قد ذكرنا قال وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. هذا إخوتي بارك الله فيكم باب جديد شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، الباب 73. قال رحمه الله باب حسن الخلق. باب حسن الخلق، لا شك أن هذا الباب مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، كان خلقه القرآن، عندما سُئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن خلقا، هذا شيء عظيم جدا. وحسن الخلق يكون حسن خلق مع الخالق سبحانه وتعالى وحسن خلق مع المخلوق. كيف يكون حسن الخلق مع الخالق؟ أولا بطاعته سبحانه وتعالى والرضا بأقداره حتى وإن كانت ثقيلة عليك، ترضى وتسلم وتحمد الله عندما يأتيك الشيء من الله سبحانه وتعالى المقدر، تكون مصيبة وبلاء، فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء، هذا من حسن الخلق مع الله، أنك ترضى وتسلم وتشرح صدرك، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير لك، فمن حسن الخلق أن تقبل بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع الناس عرفه بعض العلماء فقال كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى عن الناس من حسن الخلق، وبذل الندى أن تبذل وسعك في إعطاء الناس حوائجهم والسير فيما يريدون وتلبية حاجاتهم هذا كله من حسن الخلق وطلاقة الوجه. أكثر ما نعاني حقيقة من هذا قضية طلاقة الوجه. تجد أناسا تجده من أهل المساجد وتجده جيدا حقيقة، لو جلست معه بينك وبين نفس بينك وبينه وناقشته في مسألة تجد أنه إنسان طيب بسيط، ولكن لماذا عندما تكون بعيدا عنه أو تنظر إليه من بعيد تراه عابسا، ينظر إليك بضيق، وتشعر أنه أنك أن بينك وبينه شيء، لو تدخل فيه تجد أنه إنسان مسكين جدا وأنه يحب الخير، لا ينتبه أن طلاقة الوجه من حسن الخلق، وحسن الخلق من الإيمان، فمن درجات العالية من الإيمان كما سنذكر في الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. حالة نفسية عجيبة عندما تبتسم في وجه أخيك توقعها في نفسه، عندما تبتسم في وجهه يفرح. ربما تخيل لربما هذه البسمة التي تضعها على وجهك أمام الناس لربما تفرج عنهم هما في قلبك، عندما يكون ضيق الصدر فيراك تبتسم معه تخفف عنه، قد لا يشعر في هذه اللحظة وقد أنت لا تشعر، لكن يقع هذا في القلب فيكون لك نصيب من تخفيف مصاب المسلم بابتسامة واحدة بطلاقة الوجه. كم نحتاج إلى هذا؟ إن لم تستطع أن تطلق وجهك أمام الناس وأن تبذل الندى لهم، على الأقل كف أذاك عنهم، على الأقل كف أذاك عنهم. وكم من صائم مصل لكنه يؤذي الناس، وجاء حديث لكن الحديث رواه الإمام أحمد فيه كلام عند العلماء، تلك المرأة التي تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. الحديث فيه كلام والله أعلم أنه لا يصح، ولكن لربما يكون هذا، لماذا هي في النار تؤذي جيرانها؟ نعم أذية الناس عظيمة جدا. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذه وإنك، هذه إن التأكيدية، حرف تأكيد ونصب تدخل لتأكيد الكلام، لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وسئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. بعض الناس يخطئ في كلمة مشهورة عند الناس يقول كان قرآنا يمشي على الأرض. اسمعون هذه الجملة، هذه كلمة خطيرة، لا لم يكن قرآنا يمشي على الأرض، القرآن كلام الله وليس مخلوقا ليمشي على الأرض، إنما الكلام الذي قالته عائشة كان خلقه القرآن، كان يتمثل القرآن في كل شيء، هذا معنى الكلام. قال وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أن تكظم غيظك إذا ظلمك فلان وتعفو عن الناس. ماذا يعني تعفو عن الناس؟ العفو هو أن تقبل اليسير من الناس، يعني عندما تحتاج أو تريد شيئا من شخص، دين مثلا تريد شيئا فيعطيك يسيرا وتقبل، هذا عفو، أنت عفوت، عفوت يعني أخذت العفو. العفو من عفى الأثر ما تبقى منه أو زال الأثر. فأن تعفو عن الناس أن تقبل أقل شيء وتسامح وترضى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يروى عن بعض السلف أن جاريته كانت معها قدر فيه ماء يغلي، فيه ماء يغلي، وهي تمشي سقط القدر منها فوقع على صبي لهذا الرجل، على ابنه، فمات. فجاء غاضبا فقالت يا مولاي والكاظمين الغيظ، قالت اذن تغلب، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حرج. ان صحت القصه والله تعالى اعلم، وهذا هذا موجود عند السلف حقيقه هذه الاخلاق والله تعالى اعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا شك في هذا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديباج والحرير من الملابس الفخمة الرقيقة الناعمة، قال ما مسست بيده أو لمس بيده ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءت به أم أنس، ما اسمها من يعرف؟ أم سليم رضي الله تعالى عنها، وزوجها أبو طلحة، هذه عائلة أبي طلحة، زوجها كان قد توفي فتزوجت أبا طلحة، وهي صاحبة القصة المشهورة عندما مات لها صبي لأبي طلحة صبي، فأخفت الأمر عنه حتى تعشى وتزينت له حتى أخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته، ثم أخبرته بطريقة مؤدبة، قالت يا أبا طلحة لو أن جارك أعارك عارية ثم طلبوها منك أكنت تعطيها إياهم؟ قال وما يمنعني ذلك، لا شك أني أعطيها إياهم. قالت احتسب ابنك، أي أن هذا الولد هي أمانة أخذها الله سبحانه وتعالى. فغضب، قالت تركتني حتى تلطخت ثم خبرتني لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في اليوم التالي، فقال بارك الله لكما في ليلتكما. عندما بعد في هذه الليلة حملت من هذا الواقع حملت، وجاءها المخاض في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم عندما صفوا إلى المدينة، جاء المخاض عند المدينة فأنجب ابنها هذا 9 كان كلهم مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان بركة هذا الولد وأبناؤه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة وأعطته أنسا، قالت أريد أن يخدمك، يبقى عندك يتعلم. لذلك تجد أنس من أكثر راويين حديث أو رواة الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فيقول أنس رضي الله تعالى عنه ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، قط فما قال لي قط أف، يعني أف باب التضجر من عمل العميلة وهذا الخادم، ما قالها. وهذا ولد يخطئ، غلام ربما يخطئ لكن أبدا ما كان يقول له أف. قال ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، يعني إذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا افعله ثم لم يفعله لا يعيد عليه، لا يقول له ألا فعلت كذا، وإذا فعل شيئا لا يوبخه عليه، يسكت عليه. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاج هذا الخلق مع عمالنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع الأطفال. لابد أن نتعلم هذه الأخلاق. إحنا عندما نصلي في المساجد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي ولا تنهاه صلاته لا عن فحشاء ولا عن منكر تجده فضا غليظا سيئا في التعامل، يأكل الربا، لا يربي أبنائه تربية صالحة، لا شك أنه أدى الصلاة ويوم القيامة يكون من المصلين، ولكن أي درجة من أهل الصلاة؟ وهذا الصلاة هو العمل الأول ولكن ليس العمل الوحيد الذي تحتاجه عند الله سبحانه وتعالى. المشكلة فينا أننا نظن أننا إذا صلينا انتهى كل شيء، ما عاد لله علينا حق. هذا ما قاله بعض الناس. خطبت خطبة جمعة في أحد المساجد في الأيام عن الصلاة وأتكلم عن التقوى، فقال والله أنا لا أظن أن الذي جاء المسجد ليس عنده تقوى. قال كلنا عندنا تقوى. كيف كلنا عندنا تقوى؟ قلت والله أنا الذي أتكلم معك لا أشعر أن عندي تقوى. يعني كيف عندك تقوى؟ كيف عرفت التقوى؟ هي التقوى. فقال نصلي، كل نصلي في المساجد، هل هذه فقط التقوى؟ هذا عمل من أعمال التقوى، ولكن هناك أعمال كثيرة مطلوبة منا، لابد أن نتعلم ونحرص على هذا. يقول المؤلف عن الصعب بن جثامة، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاد صيدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، صاد صيدا حمارا وحشيا. الحمار إما أن يكون وحشيا أو أن يكون أهليا، الحمار الأهلي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرم الحمر الأهلية، ولكن الحمار الوحشي صيد يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أهداه هذا الرجل حمارا وحشيا قد صاد. قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي ما قبله منه. فلما رأى ما في وجهي يعني رأى الحزن في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن المحرم لا يجوز له أكل الصيد وهو محرم. والمسألة فيها خلاف بالمناسبة عند أهل العلم يطول المقام في ذكرها. قد جاء في الحديث أن أبا قتادة صاد صيدا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال هذا حديث أبو قتادة منسوخ بحديث صعب بن جثامة، وبعضهم قال بل المسألة فيها تفصيل، إن كان صيد للمحرم فلا يجوز أكله، وإن كان لم يصد للمحرم ولكن وضع له من غير قصد، يعني لم يصد له لكن وضع له صيد لغيره فيجوز، والمسألة فيها خلاف بين العلم والله أعلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما له ولكن طيب خاطره، وهذا أيضا محتاج. يعني واحد يقول لك مثلا تعال تفضل عندي ويشدد عليك وترفض، عندك أمر، طيب خاطر الرجل أشكرك وأقول له والله أنا عندي شيء وأنا والله أتشرف أن أجلس عندك وأحب القهوة من يدك وإلى آخره، طيب خاطر طيب، جبر الخواطر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق. هذا هو البر، أي من أعظم أعمال البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الكلام للمؤمن وليس للفسق كما قال الشيخ العثيمين في شرح الحديث. المؤمن الذي يشعر بالإثم يحيك في صدره لا يرتاح لهذا الأمر، أما الفاسق والله يرتاح لشرب الخمر، عندما يرتاح للعب الشدة مثلا الورق الشد يرتاح يقول لك والله أنا أكون مرتاح الحمد لله. لكن كلام للمؤمن الذي أدنى الأشياء تحيك في صدره فيكون إثما، أو لا يحب يكره أن يطلع عليه الناس. بينك وبينك هل تحب أن يطلع عليك الناس في هذا الأشياء الذي تفعله؟ فحتى لو لم تسأل هذا إثم، طالما أنك مؤمن وتشعر ما في قلبك شيء اعلم أنه فيه مشكلة. قال وعن عبد الله رواه مسلم قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ما كان فاحشا، يحب الفاحشة في الكلام، كان كلامه طيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا فاحشا ولا متفحشا لا مع نفسه ولا مع غيره ولا مع أي أحد. قال وعن متفق عليه قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، يثقل الميزان ما هو؟ حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. البذيء وجيء ففي رواية البذيء، البذيء الفاحش البذيء هذا الكلام الذي دائما يتكلم كلاما سيء. يعني والله نجد بعض الناس كلامه سيء للأسف، سواء كان من أهل الصلاة أو غيرهم، عندما تراه تحب أن تذهب في طريق أخرى، لا تحب مزاحه، لا تحب كلامه، لا تحب سلامه، موجود هذا. والله سبحانه وتعالى يبغض مثل هذا الصنف من الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله. تقوى الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بعمل الطاعات والانكفاف عن المعاصي والذنوب. قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم الكلام اللغو، الكلام الفاحش، سب الناس، إيذاء الناس بالكلام، البدع تنشرها بالكلام، أي شيء يخرج من اللسان هذا يولج النار، والفرج الذي من خلاله يكون الزنا نسأل الله العافية. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان درجات ومراتب يزيد وينقص، ربما يكون المؤمن كامل الإيمان، ربما يكون ناقص الإيمان، ينقص إيمانه حتى يصل إلى مرتبة يصل فيها يقترب من الكفر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال بعض العلماء يصل إلى مرحلة الإيمان معلق فوقه، إما أن يسلبه وإما أن يعود إليه، وصل إلى مرحلة النهاية من الإيمان، الأدنى مراحل الإيمان، بقي عنده الأصل من الإيمان. وقد يصل إلى مرحلة عالية من الإيمان، أكملكم إيمانا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. طبعا مش واحد يكون محكوم لنسائه، بعض الناس لا يعرف الفرق بين أن يكون خيره في زوجته وبين أن يكون محكوما لزوجته، كيف يكون ذلك؟ يعني لابد أن يلبي طلبات أهل بيته بما يحتاجون، بما يوافق المعروف، هذه تحتاج علاج، تحتاج طعام، إذا وسع الله عليك توسع على أهل بيتك، وكل هذا كله من خياركم، خياركم لنسائهم. بينما عندما تطلب منك زوجتك أن تذهب إلى مهرجان كذا وتقول والله يعني حتى أفرح الأبناء، أفرح الزوجة، وتذهب إلى الحرام، هذا ليس من خياركم، خياركم لنسائهم، هذا من قلة الدين. الإنسان ينتبه، يعرف نفسه، هل هو حقيقة من خيارهم، خيارهم لنسائهم، أم من الصنف الآخر؟ قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت، نقرأ الحديث قراءة فقط، هذه واضح الكلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم درجة عالية جدا، الذي يكون عنده حسن خلق قد يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلق. حقيقة تجد هذا، والله تجد ناسا بحسن أخلاقهم تدعو لهم في ظاهر غيب، في الغيب تدعو لهم، تحب أن تراهم، وتجدهم حقيقة تجد منهم حلو المعشر وحسن الأخلاق وطيب الكلام، وتحب مرافقتهم، تشعر هذا أن هذا من أهل التقوى، مع أنه عندما لو ترى إلى كثرة صلاته أو صيامه لا تجد هذا كثيرا، تجده حال وحال الناس، ولكن بحسن الخلق تشعر أنه يرتقي بدرجة عالية ويحبب الله الناس فيه، سبحان الله. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. درجة من درجات الجنة في ربض، وهنالك وسط وهنالك أعلى، الربط أدنى درجات الجنة، من الجنة درجات والنار دركات، من درجات الجنة الربط، هنالك ما هو أعلى في وسطها، هنالك ما هو أعلى وهو أعلى درجات الجنة. قال: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة، لمن؟ من يستحق هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بذلك، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هنالك يحدث جدالات بين الناس، قد تكون جدال دين، فهناك يدخل الجدال بالمراءة، ليس من باب إحقاق الحق، ولكن من باب إثبات وجهة نظر، هذه مسألة مهمة. قد تتكلم مع خصمك تراه على خلاف، على خطأ، ولكن لا تنتصر لله، تنتصر لنفسك، هذه مشكلة. لذلك راقب نفسك في كل حق، صف النية وأخلص النية لله سبحانه وتعالى قبل الكلمة. ربما تبدأ بالكلام لله، تبدأ تريد أن تحق الحق، ولكن بعد قليل تتحول النية وأنت لا تدري، فتدخل في الجدال، في المراء، أن ترائي وتماري وتقاتل الناس حتى تثبت كلامه ليس لله، هذا موجود. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى وإن كان مزاحا، حتى وإن كان مزاحا. قال: وببيت في أعلى الجنة، أعلى المراتب، لمن؟ لمن؟ قال: لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن أو الكفيل أو الضامن كما قال المؤلف. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. من الثرثارون؟ الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، يكثر في الكلام، متكلف في الكلام، ثرثار يتكلم ليس لحاجة، إنما يحب أن يثرثر ويتكلم. والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، هذا موجود، تشعر هناك أناس حقيقة يتشدق في الكلام، يعني كأنه هو الفهيم في الجلسة كلها، لا يريد أن يحق حقا، لا يريد أن يعطيك معلومة لله، إنما يريد أن يبين لك أنه أفهم، أفهم الموجودين وتفاصح. هذا متشدث. والمتفيهقون، المتفيهق أصله من الفخ، الفخ وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويضرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي قال: فقالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون، المتكبرون بالكلام، يتكبر بكلامه على الناس، وهذا أيضا موجود. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والمتفيهق كما قد ذكرنا قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.